إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع هذه الصور المشرقة المشرفة من حياة الجيل الأول الذي هو خير قرون بني آدم، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كانوا في بيوتهم من العمل والخدمة ومساعدة الزوج وتربية الأولاد تربية صالحة على التقى؟ هؤلاء حقا لنا أن نتخذهم قدوة وأسوة حسنة، كما أننا ينبغي علينا أن نتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، كما قال الله تعالى وأمرنا بذلك في كتابه الكريم: لقد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة. فكل أفعاله وأقواله وعباداته وأخلاقه حسنة، كل ذلك في ظل هذه الهجمة الشرسة على استقرار الأسرة المسلمة بمن خرجوا علينا في هذه الأيام ويتكلمون عن حقوق المرأة، وينادون بأن المرأة لا ينبغي عليها أن تخدم زوجها في بيتها، وليس عليها أن تربي أولاده، ولا يلزمها أن تبيت في بيت زوجها. كل هذا يؤدي إلى تفكك الأسرة وإلى انقسامها وإلى انهيارها. فإذا تفككت الأسرة وانهارت الأسرة ضعفت الدولة، لأن الأسرة المسلمة هي اللبنة الأولى في بناء الدولة. أيها الإخوة الكرام، بعدما تكلمنا عن أمهات المؤمنين، أم المؤمنين زينب رضي الله عنها وأرضاها، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وخديجة رضي الله عنها وأرضاها، وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها، نتناول اليوم شخصية فذة لها ما لها من دور في بناء الأسرة بل المجتمع المسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أسماء بنت أبي بكر. هي أسماء بنت أبي بكر الصديق، ثاني اثنين في الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أسن منها أي أكبر منها سنا. شاركت مشاركة تكلم عنها التاريخ، بل سوف يتكلم عنها التاريخ إلى قيام الساعة. لما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة سرا ومعه أبوها أبو بكر الصديق، ماذا صنعت؟ كان لها دور عظيم. انظر إلى هذه المرأة البناءة، ينبغي أن تدرس سيرتها في نساء المسلمين. كانت تقوم بصنعة الطعام، هذه المرأة في بيتها تصنع الطعام بيدها، للنبي صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر، وكانت تشق نطاقها. النطاق هو قطعة القماش الطويلة التي تربط بها المرأة وسطها لتجمع ثيابها حتى لا تتكشف. فأخذت هذا النطاق أو هذا المنطق فشقته نصفين، نصف جعلت فيه طعام النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر تحفظه من الدواب، والنصف الآخر كانت توكي به قربة الماء للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في الغار. ولذلك لقبت وسميت وما زالت تلقب على مدار الأزمان بذات النطاقين، ذات النطاقين، نطاق لطعام رسول الله ونطاق لقربة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة سرا معه أبو بكر الصديق، خرجت أسماء بنت أبي بكر مهاجرة سرا وهي حامل متم في ابنها عبد الله بن الزبير بن العوام، لأنها كانت زوجا للزبير بن العوام رضي الله عنه حواري النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى امرأة تخرج من مكة وهي في الشهر الأخير من حملها سعيا على الأقدام ركوبا على دابة ما يزيد على 400 كيلو متر، 400 كيلو في الصحراء سرا، ويحامل في أيامها الأخيرة، فولدت ولدها عبد الله هذا في قباء على مشارف المدينة قبل أن تصل إلى المدينة. يعني زي المرأة من نسائنا زمان لما كانت بتسرح الغيط دايما يقول لك ده مرات فلان الفلاني ولدت الولد في الغيط وجابته في حجرها وهي جاية. كنا الكلام ده بنسمعه ونتعجب منه، لكن دي حقيقة. المرأة كانت في بيتها، كانت تخدم زوجها، فكان أول مولود في الإسلام وهو عبد الله بن الزبير بن العوام. هل يعرف شباب المسلمين شيئا عن هذا الفتى؟ ربته تربية على الرجولة والشهامة والمروءة والقوة والثبات، كانت شديدة البأس، قوية، قوية الإرادة وقوية الإيمان النابع من حسن تربيتها في بيتها ومن كمال إيمانها بالله تعالى. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبعده أبو بكر الصديق، ثم بعده عمر، ثم بعده عثمان، ثم بعده علي بن أبي طالب، ثم معاوية بن أبي سفيان، ما يزيد على 40 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات معاوية انقسمت الدولة الإسلامية إلى نصفين زي حال ليبيا دلوقتي، حكومة في الشرق بقيادة حفتر وحكومة في الغرب بقيادة السراج. بايع أهل الشام يزيد بن معاوية أميرا للمؤمنين في الشام، وبايع أهل الحجاز ومصر عبد الله بن الزبير بن أسماء. فكان عبد الله مقيما في مكة، فأرسل عبد الملك بن مروان جيشا جرارا عظيما من الشام ليرغم عبد الله بن الزبير بالبيعة له والتنازل عن الإمارة. وعين على هذا الجيش الرجل الظالم السفاك للدماء مشهورا الحجاج بن يوسف الثقفي من قبيلة ثقيف من الطائف، وزير حربية جائر، وزير داخلية ظالم، رئيس مخابرات في إيده مقاليد الحكم. فانطلق الحجاج بن يوسف الثقفي إلى مكة بجيش جرار لقتال ابن الزبير، فحاصر مكة بالجيش ورمى الكعبة بالمنجنيق أي بالنار، فتصدعت الكعبة. كان لا يبالي، كان سفاكا للدماء. ثم أرسل جواسيسه ورجال مخابراته داخل مكة فظفر بعبد الله بن الزبير هذا ابن أسماء، فقبض عليه وقتله شر قتله، ثم صلبه على جذع نخلة على مدخل مكة ليراه الناس، ففزع أهل مكة ودخلوا دورهم وأغلقوا عليهم أبوابهم. ما هو بيقول لك في المثل اضرب المربوط يخاف السايب. وكان يذكر عن الحجاج بن يوسف الثقفي دي لما يصدر قرار منع التجوال من غروب الشمس ممنوع واحد خارج المدينة، فبعد أن غربت الشمس رأى رجلا جاء من مزرعته معه بقراته، فقال ما لك لا تلتزم بالقانون؟ اتأخرت شوي، فضرب عنقه وقال بك تنتظم الرعية. لما يقتل واحد علانية أمام الناس الكل يخاف. فقتل عبد الله بن الزبير وصلبه على جذع نخلة على مدخل مكة. تخيل معايا بقى عبد الله بن الزبير هذا أمير المؤمنين على بلاد الحجاز مقتول مصلوب على جذع نخلة معلق على باب مكة مدخل مكة. دخل الناس دورهم وأغلقوا عليهم أبوابهم. فجعلت قريش التي هي قبيلة عبد الله بن الزبير هذا والناس يمرون عليه وهو مصلوب، فمر عليه عبد الله بن عمر بن الخطاب ووقف عليه وقال السلام عليك يا أبا خبيب، السلام عليك يا أبا خبيب، والله لقد كنت أنهاك عن هذا، يعني أنهاك عن أن تنازع ولاة الأمر أمرهم. وده دارس مهم جدا. المسألة مش مسألة ولاية ولا خلافة ولا رئاسة، إنما المسألة حفاظ على الدماء والأمة. والله لقد كنت أنهاك عن هذا، والله لقد كنت أعرف عنك أنك صواما قواما وصولا للرحم، ولأمة أنت شرها لهي خير الأمم. ثم انصرف. فبلغ الحجاج موقف عبد الله بن عمر هذا، إن عبد الله بن عمر وقف على عبد الله بن الزبير وقال كذا وكذا وكذا، فأرسل الحجاج إليه فأنزل عن جذعه وألقي في قبور اليهود. انظر إلى المشهد الفظيع. ثم أرسل إلى أسماء أم عبد الله بن الزبير هذا لتأتيه، أي في قصره ودار خلافته إذلالا لها. ما كان يبالي بأحد، كان يمزق المصاحف وهدم الكعبة وأشعل النار في مكة ودورها، فأرسل إلى أسماء فأبت. انظر إلى المرأة القوية، مش المرأة الخليعة الرقاصة الفاجرة اللي تتكلم عن حقوق المرأة المسلمة. فأبت، فأرسل إليها ثانية: لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك، يجرجرك من شعورك. فقالت: والله لا آتيه حتى يبعث إلي من يسحبني بقروني. شوف المرأة لما تقف أمام هذا الرجل، وهو من؟ الحجاج بن يوسف الثقفي، ومنزلته إيه في الأمة آنذاك؟ فقال: أتوني بسبتية. قال لرجال شرطته حوله: ائتوني بنعلي الذي كان يفتخر بهما. فأخذ نعليه وانطلق يتوذف، أي يختال كبرا. ثم انطلق ومعه شرطته حتى دخل عليها في دارها، فقال لها: يا أسماء، كيف رأيتيني صنعت في عدو الله؟ وهو ابنها. انظر إلى الرد الحكيم، انظر إلى المرأة. أتمنى أن نساءنا اليوم وبناتنا يتربوا على هذه السير. كيف رأيتيني صنعت بعدو الله؟ قالت: والله لقد رأيتك أفسدت عليه دنياه. مات، غاية أمر أن هو ترك الدنيا وأفسد عليك آخرتك، وأفسد عليك آخرتك. ووالله لقد علمت، هي تقول له، أنك تعيره يا ابن ذات النطاقين. حتى أهل الشام كما في صحيح البخاري لما كان ابنها عبد الله بن الزبير هذا أمير المؤمنين يعاير عبد الله بن الزبير هذا أهل الشام، يقولوا له: يا ابن ذات النطاقين، أنت هتبقى أمير للمؤمنين. فكان يشتكي لأمه تقول له: يا بني إيها والله، نعم والله، يعني أنا ذات النطاقين، تلك شكاة ظاهر عنك عارها. يعيروك بأمر ينبغي أن تمدح به مش تعير به. شوف المرأة بتثبت الولد ابنها على ايه، زي النهاردة لما يحب يعيب واحد يقول له: يا سني، ويظن بأن دي عيبه. نعم إيها والإله، أنا سني. تفتخر، تتعاظم، زي لما واحدة تحب تكلم واحدة تقول لها: يا منقاب، بتعيب عليه، بتعيريها بما هو فضيلة، بما هو شرف. هذا من الجهل. إيها والإله، لقد بلغني أنك تعيره أنه ابن ذات النطاقين. نعم أنا ذات النطاقين، نطاق أحمل فيه طعام النبي صلى الله عليه وسلم، ونطاق أحفظ به قربة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: لقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في ثقيف كذابا ومبيرا. أما الكذاب فقد رأيناه، وهو المختار بن أبي عبيد، كان ادعى النبوة. أما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير لا إخالك إلا إياه. المبير هو الغشوم، الجهول، الظلوم، السفاك للدماء. فقام عنها الحجاج بن يوسف الثقفي ولم يراجعها في شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحابته وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام البخاري في كتاب النفقات وفي كتاب النكاح أن أسماء بنت أبي بكر، وهذا هو الشاهد، قالت تحكي عن نفسه: تزوجني الزبير بن العوام، عمته السيدة خديجة. الزبير هذا عمته السيدة خديجة، للأسف النهاردة الشباب ما عادش يعرف حاجة عن سيرة الأولين، لا يعرف حاجة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف شيء عن سيرة الصحابة. يعرف عن الكورة، عن التمثيل، عن الفن، عن التاجيل، السفه السفه. بص كده لوسائل التواصل الاجتماعي، ما اكيد كلكم زي كده بنقلب عشان نشوف افكار الامه وصلت لفين. شوف اللي نزل اي كلمتين هايفين تافهين سفه، تلاقي بالعشرات والمئات والالوف معجبين، واللي بيعلق، واللي بيشارك. تعال شوف كده بوست ولا اي فيديو فيه كلمتين اثنين عن ايه من القران ولا حديث نبوي، شوف كم واحد معجب، اثنين ثلاثه اربعه، واحد مفيش. هذه حقيقه. انا قبل ما اجي قرأت كده على وجه السرعة، أنا بقرأ عشان أشوف الأمة ماشية إزاي، عشان أناقش قضايا الأمة، ولا ينبغي أن يكون الداعية في معزل عن واقع الأمة لكي يعالج قضايا الأمة وقضايا الشباب. الراجل اللي خرج من مدريد مشي 7000 كيلو، مر على 7 دول ماشي على الأقدام عشان يوصل لقطر يحضر هناك كأس العالم. بس هما الكلمتين دول. فلان الفلاني بقاله كم شهر ماشي على رجليه، قطع 7000 كيلو، مر على 7 دول، 72 إعجاب، 1563 إعجاب، كم؟ 1000. مين المعجبين بهذا الكلام الهايف التافه السفيه؟ جايبين كلمتين عن فيلم الخطايا والخيط الرفيع وأبي فوق الشجرة بتاع زمان بتاع عبد الحليم ومحمود ياسين. إن عماد حمدي ضرب عبد الحليم في الفيلم على وشه، كان ألم حقيقي مش تمثيل. 22,000 إعجاب، تخيل تخيل الأمة، هذا حال الأمة اللي عايزين نبني الدولة، وبأن قيمة وقامة بين الدول. مش دي الشباب؟ مش هي دي الأمة؟ كبار وصغار ونساء وأطفال، الكل بيشارك. هذه حقيقة لا تغيب عنا جميعا. قالت أسماء: أنا كنت أتمنى أن الكلمتين اللي بقولهم دهون بس ونزلوا على الفيديو في بس المباشر ولا غيره، بس حد يحط إيده إعجاب بس كده، إعجاب على أسماء مش علي أني، لأسماء ومواقف أسماء، مش للي كتب، لا للمكتوب، إعجاب أو تعليق أو مشاركة. قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مال ولا شيء. جوزها ملوش أي حاجة خالص، غير ناضح وفرسه جمل بينضح عليه الماء من البير، يعلقه في الساقي عشان يطلع من البير ميه جمل، وفرس أن يجاهد عليه في سبيل الله. كل دي حيلة الزبير حواري النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي حواري، أي نصير وحواري الزبير، له مواقف مشرفة يوم الخندق ويوم بني قريظة تكتب بماء الذهب بل بماء العيون، يتربى عليها أبناؤنا وشبابنا. أنا كنت أتمنى إن أي واحد يحضر الكلام ده يروح يقول لأولاده في البيت، بس للأسف هناك قوة فجوة بين الآباء وبين الأبناء، ما عادش في أبناء بيقعدوا مع الأب يسمعوا له زي زمان. أنا أؤمن بهذا وأعرف هذا، ما عادش الولد بطيء. ليه؟ الولد أصبح بيستجلب ثقافاته من الشارع، من النت، من الإعلان، من الجامعة، لكن يستجلب ثقافاته من الوالدين. ما عادش الكلام ده ما عادش حد بيسمع إلا من رحم الله. ولذلك الكل بيشتكي، الشباب بيشتكي والآباء والأمهات بيشتكوا، جيل ضايع إلا من رحم الله. وما له غير ناضحه وفرسه، اسمع، وكنت أعلف فرسه وأسوسه وأكفيه مؤنته وأستقي الماء، يعني تعلق الجمل في الساية عشان يطلع مية تسقي البعير وتسقي الفرس، وأخرز غربة يعني تخيط الدلو المقطوع، وأدق لفرسه النوى. تخيل بقى الفرس ده هياكل قد ايه ويتعلف في اليوم عشان يروح يجاهد في سبيل الله، محتاج ايه؟ محتاج مقطفين ثلاثة نوى كل يوم، ويدقوا ازاي بايده عشان الفرس يعرف ياكلها. وهذا في البيت اهو. كنت اتمنى من المشايخ والعلماء يخرجوا على الأمة في ظل هذه الهجمة بهذه النصوص المباركة، يربوا الأمة، يعلموا الأمة ان في رجال دين. وأدق له النوى، وكنت أعدن، ده الحديث في صحيح البخاري، وكنت لا أحسن أخبز. بتعجن بس ما بتعرفش تخبز، ما هو في بعض النساء فيها إيجابيات وفيها سلبيات. وكان لنا نسوة من الأنصار جارات لنا، كان لها جيران من الأنصار بيخبزهم، تودي لهم العجين يخبزوا له، وكنا نسوة صدق تمدحهم. يبقى أسماء كانت بتعمل إيه كل العمل ده؟ ومن هي أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله عنها، زوجة الزبير، أم أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير. إيه العظمة دي؟ قالت وكنت أنقل لفرسه النوى على رأسي على بعد ثلثي فرسخ من أرض الزبير التي أقطعها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فتح الله على المسلمين النبي أخذ أرض من أرض اليهود وأعطى قطعة أرض للزبير، بس قطعة الأرض اللي كانت بعيدة عن المدينة على بعد ثلثي فرسخ، يعني تقريبا حوالي 9 كيلو، يعني من هنا الكفر عوض. كل يوم تخرج من المدينة لهناك تلم النوى والبلح القديم وتحمل على رأسها وتيجي البلد وتدق النوى للفرس. ايه العظمة دي؟ يجي بقى بيقول الحقوقيين ومدريش مين ومدريش مين و... يتكلمون عن حقوق المرأة وإن المرأة لا يلزمها أن تخدم زوجها ولا يلزمها أن تبيت في بيتها، ويخرجون علانية بهذا الكلام على الأمة لإفساد بناتنا ونسائنا. قالت: فرجعت ذات يوم وعلى رأس النوى. تسلم راسك يا أسماء يا ذات النطاقين. فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار جاي في الطريق، والنبي جاي من طريق تقابله مثلا كده عند شنشة كده كبر شنشة. فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى على رأسها النوى دعاها، ثم قال للبعير: إخ إخ، كلمة يقولها من أراد أن ينيخ البعير وأراد أن يحملني خلفه ومعي النوى. اسمع. فاستحييت أن أسير مع الرجال. من هم الرجال دول؟ النبي جوز أخته وهي حماته، الصحابة سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، عثمان، سعد بن أبي وقاص. فاستحييت، أظن الكلمة دي مش محتاجة تعليق، فاستحييت أن أسير مع الرجال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لنساء الأمة وبنات الأمة اللي خرجوا بهذه الصورة المذرية: الحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء كمال للدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، الحياء والإيمان قرناء، مربوطين مع بعض، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. إذا رفع الإيمان من القلب لا تجد حياء، وإذا رفع الحياء رفع معه الإيمان. والحياء هو الغضب وهيجان القلب. ليه؟ ليه؟ غضب على ايه؟ على المشاركة فيما فيه الاختصاص. حياء. فاستحييت ان اسير مع الرجال. اسمع كمان الجملة دي: وذكرت الزبير وشدة غيرته. انت سمعت الكلمة دي؟ سمعتوا الكلمتين دول؟ انتم صحصحين معايا؟ وذكرت الزبير اللي هو جوزه وشدة غيرته على امراته، فخافت ان تركب مع النبي الزبير يحاسبها، لأنه شديد الغيرة على حريمه. وأكمل المؤمنين إيمانا أكملهم غيرة على حريمه، وأشد الغيرة ما كانت بين الزوجين. ويغار الرجل أن يغضب وتأخذه الحمية على من يشاركه فيما له فيه الاختصاص. يغضب الرجل لما يلاقي واحد تاني بيشاركه في اللي هو مختص به، مراتي بتاعتي أنا لوحدي. إذا رأى آخر يحادثها أو رأى آخر يكلمها أو رأى آخر يجالسها أو رأى آخر ينظر إليها يغضب. فين الرجولة النهاردة والشهامة والمروءة؟ فين المروءة النهاردة؟ أنا بستغرب لما أمشي في الشارع ألاقي بنات في سن الظهور والمراهقة لابسين بناطيل وأشياء، أنا بقول أمها فين دي؟ أبوها فين؟ فين الغيرة؟ تغير على عرضك إن بنتك يتأمل فيها الشباب المراهق؟ فين الغيرة؟ وأشد الناس غيرة رسول الله، لأنه أكمل الخلق إيمانا. ولذلك لما قال سعد بن عبادة سيد الأنصار، سيد النهاردة الراجل عادة مراته بتبقى لابسة اللبس الحجاب الشرعي وقولها لعيب، خزامن الناس جوزها مش عايزة تلبس اللبس الشرعي الحجاب. ممكن نتخيل المروءة دي؟ فين المروءة؟ فين الشهامة؟ هيتهموك بإيه؟ بالرجعية؟ بالتخلف؟ انت راجل شهم كامل المروءة. لكن للأسف مررت على المروءة فوجدتها تبكي، فقلت على ما تنتحب الفتاة؟ فقالت ومالي لا أبكي وأهلي من جنس الناس ماتوا. المروءة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع سعد بن عبادة وهو يقول لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بسيف هذا، شوف واحد واقف مع امرأته يكلمها، لا مدير المدرسة ولا مديرها ولا أستاذها ولا المدرس الأول ولا الجار ولا غيره، بس يكلمها. ولذلك قال الأنصار كان شديد الغيرة لشدة إيمانه وكمال مروءته، والله ما طلق امرأة فتجرأ أحد من الأنصار أن يتزوجها، مجرد أن يطلع مرة من نسوانه محدش يجرأ أن يتجوزها رغم أنها مش مراته لشدة غيرته. لضربته بسيف هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله أنا أغير من سعد. يفتخر النبي أنه يغار. ودي أسماء، ودي الزبير، ودي عبد الله بن الزبير، ودي النبي عليه الصلاة والسلام. فاستحييت وذكرت الزبير وغيرته. طب والله أقول لكم كلمتين دول، معلش الوقت عدى شوي، برضو عن أسماء برضو كما في صحيح مسلم، ما هو يوم في الأسبوع. شوف الغيرة، شوف الغيرة، غيرة الراجل الشهم. مين اللي هيروح يغير بيته النهاردة؟ مين اللي يغار على امراته وأولاده وبناته؟ جاء رجل فقير يبيع في ظل بيت أسماء. راجل فقير ماشي بشوية حلل ولا شوية اطباق وعايز حتة ظل يركن فيها يبيع، فنادى على أسماء، يا أسماء اسمحي لي أن أبيع في ظل دارك. قالت تبيع في ظل داري؟ يا أبا ذلك الزبير. وكان رجلا غيورا، يعني الراجل مجرد ما يجي من بره يشوف راجل أجنبي واقف جنب الجدار بره وهي قافلة على نفسها الباب، ايه اللي موقفك هنا يا راجل انت؟ كفاية كده، مش هكمل الحديث بقى. ايه العظمة دي؟ إن الزبير رجل غيور، يابى عليك ذلك. قالت فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فلما رجعت ذكرت ذلك للزبير جزه، حصل مني كذا وكذا وكذا موقف مع النبي. قال والله لركوبك لحملك النوى على رأسك أشد علي من ركوبك معهم. كونك تشيل النوى وتحمليه على راسك في نوع من التبذل للمرء، بس هو غصب عنه محتاج ومضطر ان مراته تخرج عشان تشتغل، فبيقول لها يعني خروجك من البيت اصعب علي من انك انت تمشي مع الرجال الاجانب، بس غصب عنه مضطر ان مراته تشتغل. لكن الراجل الشهم اذا كان يكفي مراته فلا يخرجها من بيتها، هو ده الراجل. وقرن في بيوتكن، الاصل في المراه القرار. اسال الله ان يرد الامه الى دينها ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينهم ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينهم ردا جميلا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والعافيه والغنى. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول ومن عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول ومن عمل. اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم احفظ نساءنا، اللهم احفظ نساءنا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ لنا عقيدتنا، اللهم احفظ علينا امننا واماننا، اللهم احفظ علينا بلادنا، اللهم احفظ مصر ارضا وشعبا وجيشا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر بلد امن وامان ورخاء واستقرار وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه مصالح البلاد والعباد. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.